بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى الكلام على رأي علمائنا في تحديد المقصود من الكعب في قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقد كان استعراض وقد تضمن عرض المسألة عرض قولين لأصحابنا. الأول أن المقصود من الكعب قبة القدم، وإن كان المصنف قد فسره بتفسير يخالف تفسير المشهور له. والقول الثاني ما اختاره العلامة الحلي رضي الله تعالى عنه وجملة ممن جاء بعده، من أن المقصود بالكعب عبارة عن مجمع التقاء الساق بالقدم وهو المفصل. وواضح جدا أنه لو بني على الأول سوف تكون المنطقة الممسوحة أقل مما لو بني على الثاني، فإن منطقة المسح سوف تكون أكبر. وقد استعرضنا أدلة كلا الطرفين، وتبين مما تقدم أن مقولة العلامة الحلي أو قول العلامة الحلي هو الأكثر من مقبولية من حيث الدليل للمناقشة فيما استند إليه المصنف تبعا لمشهور الأصحاب ببيان قد تقدم. هذه المسألة وهي مسألة تحديد الكعب للمسح عليه، كما هي بين علمائنا في كلام، للعامة فيها كلام أيضا. ولذلك ذكر المصنف بعدما أتم البحث عند علمائنا ذكر مختار علماء العامة، فقال بأن جمهور العامة قد فسروا الكعبة بالعظمين الناتئين عن يمين الساق وشماله. لو افترضنا هذه منطقة الساق، ما يكون من اليمين واليسار؟ قب، ما؟ أحسنتم، العظمان البارزان يمينا ويسارا هو المقصود بذلك. وقد استدل الجصاص عليه في كتابه أحكام القرآن بأدلة ثلاثة، لم يرتضي المصنف شيئا من تلك الأدلة وأجاب عليها. الدليل الأول الذي تمسك به الجصاص قال: التعبير القرآني الذي ورد في الآية المباركة لا يساعد عن على كون المقصود بالكعب قبة القدم. بمعنى قال لو عدنا للآية القرآنية لوجدنا أن القرآن الكريم قال: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فاستعمل القرآن الكريم لفظة المثنى ولم يستعمل القرآن الكريم لفظة الجمع. لو كان المقصود من الكعب عبارة عن منطقة قبة القدم لعبر القرآن الكريم أرجلكم إلى الكعاب، ولم يعبر القرآن الكريم بالكعبين. التعبير بالكعبين إشارة إلى أن كل رجل من أحسنتم من أرجل الإنسان مشتملة على كعبين، فيكون المسح إليهما. لو تأملنا ما هو الموضع الذي فيه اثنان نجد أن ذلك عبارة عن منطقة العظمين الناتئين يمنة ويسرى بالنسبة للساق، وهي التي يعبر عنها بالكعبين كما لا يخفى. واستشهد الجصاص على هذا المعنى في أن القرآن الكريم إذا كان الشيء واحدا فيكون التعبير عنه بصيغة الجمع لا بصيغة المثنى، فقال سبحانه وتعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. خب، أيضا عندما قال عز وجل: وأيديكم إلى المرافق، كل واحدة من النسوة لها قلب واحد وكل يد لها مرفق واحد، ولذلك جاء التعبير القرآني بصيغة الجمع. لكن لأن لكل رجل كعبين خب وهما عبارة أو كعب واحد خب كعبين وهما عبارة عن العظمين الناتئين، عبر القرآن الكريم بلفظة المثنى كما لا يخفى. هذا ما يذكر بداية في المطلع.
يعني إحنا بناء على كلام عشر في اختلاف تعبير الآية بالنسبة إلى المرافق، على اعتبار أن كل إيد فيها مرفق وعبر إلى المرافق بصيغة الجمع، والمفروض بناء على تفسيرنا أيضا كل رجل فيها كعب، فبالتالي ينبغي أن يكون التعبير بنفس ما عبر في المرافق، فيفترض أن يكون أن يعبر إلى الكعب. لماذا اختلف التعبير؟ واضح.
أحسن، لذلك هو هذه نكتته. إذن ده الأمر الأول الذي ذكره المصنف أو ذكره الجصاص في المقام. المصنف لم يرتضي هذا الاستدلال وأجاب عنه بالتالي، بأن التعبير بالجمع إنما يتعين إذا كان العضو في مجموع البدن واحدا، أما إذا كان العضو في مجموع البدن اثنين مثلا ففي مثل هذه الحالة لا يتعين التعبير بالجمع بل يصح التثنية أيضا، مثلا في إحدى الرجلين كعب وفي الأخرى كعب آخر، فيمكن أن يعبر القرآن الكريم إلى الكعبين بلحاظ كعب الرجل اليمنى وكعب الرجل الأخرى. فإذن التعبير بالكعبين لا يدل على أن لكل رجل رجل كعبين، وإنما يشير إلى أن الرجل فيها كعب واحد، والمقصود الكعبان في الرجلين، فكعب الرجل اليمنى وكعب الرجل اليسرى. مجرد التعبير في الشاهدين بالجمع خب لا يدل على انحصار الصحة به، فيعني التعبير أن تتوبا إلى الله زين فقد صغت قلوبكما أيديكم إلى المرافق، يقول التعبير في هاتين الآيتين مثلا بصيغة الجمع لا يدل على أن الصحة منحصرة في ذلك، يعني لا يصح قلبيكما أو لا يصح إلى المرفقين، يصح هذا التعبير ليست غايته هكذا، هكذا أفاد المصنف. إذن المصنف يقول بأن التعبير بالكعبين بلحاظ كعب الرجل اليمنى وكعب الرجل اليسرى. هذا التعبير أو هذا البيان من المصنف عجيب، لماذا عبر القرآن الكريم فقال اغسلوا وجوهكم، وقال أيضا أيديكم إلى المرافق، ليش لم يقل إلى اليدين امسحوا برؤوسكم، ولم يقل مثلا بالرأسين، تالي قال إلى الكعبين، ما هو الموجب؟ خب الوجه لا يوجد إلا وجه واحد فله معنى أن يعبر بالوجوه، الرأس لا يوجد إلا رأس واحد فله معنى أن يعبر بالرؤوس. طيب بالنسبة لليد يوجد يدان وبالتالي يوجد مرفقان، لماذا لم يعبر القرآن الكريم بالمرفقين كما عبر بالكعبين والتزم بالتعبير بالكعبين دون المرفقين؟ ما هي النكتة؟
يقول لك صح الشيء
صح الشيء، مو واضح هذا المعنى، يعني هذا المعنى ليس واضحا أو ليس جليا بهذه الكيفية، وبالتالي أقول بأن يعني عدول القرآن الكريم من التعبير بصيغة الجمع إلى التعبير بصيغة التثنية لا بد وأن يكون لنكتة مقصودة ومرادة في المقام. ما هي تلك النكتة المقصودة والمرادة في المقام؟ ما أشار له الجصاص من أن لكل رجل كعبين وليس لكل رجل كعبا واحدة، لا أقل من أن ما ذكره الجصاص يبقى محتملا لنكتة متصورة في المقام، وبالتالي رفع اليد عنه بمثل ما ذكره المصنف في غير محله. أما الاستشهاد بالجمع، استشهاد الجصاص بالجمع لإثبات أن القرآن الكريم جرت عادته على التعبير عن الجزء الواحد أو المفردة الواحدة بصيغة الجمع. لا يوجد عندنا في القرآن الكريم مورد كان الحديث عن شيء واحد وجاء تعبير القرآن الكريم عنه بصيغة التثنية، وإنما الذي يحصل أن القرآن الكريم يعبر عنه بصيغة الجمع، وهذا يؤكد كلام الجصاص. إنصافا، دليل الجصاص الأول قوي جدا وله وجه. الدليل الثاني الذي ذكر في المقام قال التمسك بحديث المحاربي، وحديث المحاربي منقول أيضا في كتاب الجصاص، طبعا لا زال الكلام عند العامة. رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله في سوق ذي المجاز وعليه جبة حمراء وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ورجل يتبعه ويرميه بالحجارة وقد أدمى عرقوبيه وكعبيه وهو يقول يا أيها الناس لا تطيعوه فإنه كذاب، قالوا هذا عبد العزة أبو لهب. التعبير أدمى كعبين، هل ما هو المقصود بالكعبين هنا؟ كلمة أدمى تشكل قرينة لتحديد المقصود بمنطقة الكعب. إذا فسرنا منطقة الكعب بأنها عبارة عن العظمين الناتئتين على يمين الساق وشماله، فإننا نتصور بسهولة عملية إدماء كعبيه، يعني إدماء كعب رجله اليمنى وإدماء كعب رجله اليسرى. لماذا؟ لأنه لو كان المقصود بعملية الكعب ظهر القدم فلا أقول ممتنع، وإنما من الندرة بمكان أن تقع الحجارة المرمية على منطقة ظهر القدم حتى توجب إدماءها، بخلاف وصول الحجارة إلى منطقة العظمين الناتئتين على يمين الساق وشماله، فإنها منطقة ممكن أن تصاب وتكون مرمى للحجارة فتقع الحجارة عليها. فإذا عندما قال أدمى كعبيه إشارة إلى منطقة العظمتين الناتئتين يمنة ويسرى، وأنهما كانتا مرمى للحجارة فأصيبتا، فهذا فسر أن عملية الكعب هي عبارة عن العظمتين الناتئتين فيثبت المطلوب بفرما.
الكلام زي ما قلت أنا قبل شوية أنه لو فسرنا الكعب بناء على اللهو القبة فلا بد أن يواجه على أساس أنه يدمج المنطقة،
لا بد أن يواجه
هذا الضارب، لابد أن يواجه، لأن تكون الضرب لازم من الأمام إذا كانت من الخلف.
خب، المصنف أجاب عن هذا الأمر بأن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، ببيان إن أقصى ما يستفاد من الحديث المذكور استعمال لفظة الكعب في هذا المعنى، أما أن المقصود بالكعب هو ما ذكر فهذا غير واضح، هكذا أفعل.
يعني يقدر يقول زي ما نقول إحنا في الرأس بأن الرأس له إطلاقات.
خب.
عندما يرد الآن الشيء.
أقول ما ذكر يعتمد على الالتزام بأحد أمرين، إما أن تلتزم بأن لفظة الكعب مشترك، سواء كان مشتركا لفظيا أم كان مشتركا معنويا، اختاروا بعد ذلك ما تشاءون. وبالتالي إذا بني على أن لفظة الكعب من الألفاظ المشتركة يلزم أن استعمالها في أحد المعاني يعني المصاديق بحاجة إلى قرينة، مثل لفظة الكوثر على سبيل المثال. لفظة الكوثر من المفاهيم المشتركة التي يقصد بها النسل الكثير، يقصد بها نهر في الجنة، يقصد بها مثلا الحكمة وما شابه الخير الكثير بحسب المعنى اللغوي، لذلك قلت في المصاديق. فاستعمالها في أي مصداق من المصاديق يكون بحاجة إلى قرينة ما دام اللفظ من الألفاظ المشتركة لفظا أو مشتركة معنويا. أو أن تلتزموا بأن الاستعمال، طبعا بناء على هذا سوف يبنى على أن الاستعمال استعمال حقيقي وليس استعمالا مجازيا، أو أن تلتزموا بأن الاستعمال استعمال مجازي، بمعنى أن لفظة الكعبي تستعمل حقيقة في هذا المعنى وتستعمل مجازا في هذا المعنى. بناء على هذا سوف نكون بحاجة إلى وجود قرينة أيضا للدلالة على أن الاستعمال استعمال مجازي وليس استعمالا حقيقيا. صار واضح؟
لا والله سمعت شيخ، يعني إحنا إذا بنينا أن كلمة الكعبي أساسا في اللغة بمعنى البروز، فبالتالي استخدمناها في القبة أو استخدمناها في العظمين الناتئين على اليمين والشمال، يكون هذا استعمال حقيقي، لأن
جميل.
هذه فقط استعمالات وترجع إلى نفس المعنى.
جميل.
بينما إذا قلنا أن المعنى اللغوي هو في القبة، زين، وأثبتنا هذا الكلام، طبعا يكون التعدي من القبة إلى الرأي الثاني هذا اللي قاله بالعامة بيكون، خلينا نقول، لنكتة معينة، مثلا نفترض قضية البرود أو ما شابه، فبيكون مجازي لأنه بيكون جسمه خلاف المعنى.
لا، احتمال أن يكون من الألفاظ المنقولة، مو شرط أن يكون مجازيا، لأنه من المحتمل جدا أن يكون من الألفاظ المنقولة التي كانت تستعمل بمعنى ثم نقلت بعد ذلك وصارت تستعمل بمعنى آخر. بالنتيجة سوف يكون المعنى حقيقيا ولن يكون المعنى مجازيا، وعليه لن يحتاج إلى قرينة. نقطة مهمة الآن يتضح، لاحظوا الآن، نعود لما نحن في بعدما أسسنا كبرى صح التعبير. لو جئنا الآن وقد أدمى عرقوبيه وكعبه، لو بنينا على أن الكعبة في هذا المعنى استعمال مجازي، أين هي القرينة التي تذكر في المقام بحيث يمكن الاستناد إليها في إثبات الاستعمال المجازي؟
أنا السنة يقول لك لا، هذا مو مجازي، هذا حقيقي.
الآن إحنا مع السنة في هذا الجانب، زين، خب، جميل جدا. إذا معناته يلزم أن تقول، إحنا إشكالنا ده على المصنف طبعا، التفتوا الآن، يلزم من ذلك أن تقولوا بأن لفظة الكعب من المشترك حتى يكون الاستعمال استعمالا حقيقيا، ومع كونه من المشترك يقع الكلام المشترك حقيقي أو مشترك معنوي أو مشترك لفظي. أيضا نفس الكلام سوف نكون بحاجة إلى قرينة توجب رفع اليد عن هذا المعنى أو تشير إلى هذا المعنى، وهي مفقودة.
معنى اللي قلت أنا شيخنا، ليش ما تلتزم فيه؟
وهو
يعني أصل المعنى اللغوي حق كلمة الكعب هي المقدار البارز، زين، فبالتالي ليه تطبيقات كثيرة.
يعني نفس المعنى اللي ذكرت أنا للكوثر، له سوف تلتزمون بأن هناك بيانا للمفهوم وأن هناك مصادق متعددة، فاستعمال هذا المفهوم في أي مصداق من المصادق سوف يكون بحاجة إلى قرينة يا مولانا.
صح.
جميل جدا، نفس الكلام يجري في البين. إذا التزمنا بأن لفظة الكعب بحسب المعنى اللغوي تفيد البروز، وبعد ذلك لها مجموعة من المصادق فتستعمل في قبة القدم كما تستعمل في العظمين الناتئتين على يمين وشمال الساق، إذا تحديد المقصود هذا أو المقصود هذا يكون بحاجة إلى قرينة. عدل لولا في المقام، أين هي القرينة عندما قال ضرب عرقوبيه وضرب كعبيه؟ واضح بأن المقصود بعملية الكعب كما يكون.
لا، هو ما عنده مشكلة، يعني المفروض أنا لو أنا من المصنف زي ما تبنيت على هذا الكلام
عليه السلام،
سلام، مو مشكلة، خلي يكون المقصود من الكعبين في هذه الرواية العظمين الناتئين على اليمين وعلى الشمال.
طيب
يا شيخنا،
أيوة،
خلي يكون في هذه الرواية، خب هذا ما يثبت، ما يفسر الآية محل الكلام.
يا شيخنا ما يمكن ذا الكلام، ما يمكن ذا الكلام يا شيخنا الجليل. الآن أنتوا التزمتوا بأن لفظة الكعب مفهوم بمعنى المكان البارز أو المرتفع، هذا المفهوم له مجموعة من المصادر، تحديد المقصود به في هذا المورد بهذا المصداق أو في هذا المورد بالمصداق الآخر أو في المورد الثالث بالمصداق الثالث يتوقف على وجود قرينة.
الحين القرينة اللي قلت يا شيخنا، انت توش قلت بأنه
تفسيرها بناء على العظمين الناتئين، يتصور ان هذا اللي كان يتبع النبي ضربه من الجنب فبتجي الضربه، بينما لو فسرناها بناء على القبه هذا شويه مستبعد.
احسن
انا اسلم اياك النادي قرينه،
ما يصلح ذا للقرينه، هذا مو قرينه للانصاف، ده مو قرينه. زين هذا لا يعد قرينه، استبعد ان تكون بهذه الكيفيه.
ده انا شيخنا خلاصه كلامي بان اذا بنينا على ان تفسير الكعب بالكلام اللي قلته انا، بالتالي بتكون هي لها لها استعمارات متعدده،
بل الى
حتى لو كانت هذه الروايه والروايه اللي بعدها ايضا
نفس الكلام
نفس المعنى
سيجي نفس الكلام نفس الكلام. ولذلك هو المصنف جمع الجواب عنهما بكلمه، قال ان الاستعمال اعم من الحقيقه. زين وبالتالي لا يمكن اقول ليس المورد من موارد له الاستعمال، وانما المورد واضح انه تحديد للمقصود بالكعب وليس المقام كذلك. على اي حال هذا اذن التقريب الثاني. الدليل الثالث الذي ذكره المصنف، وطبعا احنا مختلفين في يعني كلامكم، كانما ليس قبول كلام المصنف على إطلاقه وليس ردا لما أفاده المصنف على إطلاقه، يعني في الجملة، وأنتم أقرب مقتضى كلامكم إلى أن الكعب من المفاهيم الواضحة لغة والتي لها مصاديق متعددة.
كواعب أترابة.
خب ما أعلم. خب خب زين. نجي الآن الدليل الثالث الذي ذكره المصنف في المقام، وهو حديث النعمان ابن بشير. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ولتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم أو وجوهكم. قال الراوي: فلقد رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه. يلصق كعبه بكعب صاحبه إنما يتصور لو كان المقصود عبارة عن العظم الناتئ، ولا يتصور لو كان المقصود به عبارة عن قبة القدم فيثبت الغرض. أجاب المصنف عنه بعين ما أجاب عن الدليل الثاني، وهو أن الاستعمال أعام من الحقيقة والمجاز، فمجرد استعمال لفظة الكعب في المورد بهذه الكيفية لا يعني أن المقصود به ذلك. بناء على هذا يخرج المصنف إلى نتيجة يخالف فيها العامة مفادها، نتيجة لعدم تمامية ما استند إليه في مقام الاستدلال في كلمات العامة. نصل إلى أن الكعب عبارة عن منطقة قبة القدم، هكذا قد أفاد المصنف. وقد ذكرت وأؤكد على أن الجزم بتمامية ما ذكره المصنف وأن المقصود بالكعب هو قبة القدم لعله خلاف مقتضى التأمل في الكلمات والتدقيق في الأدلة. لو لم يكن أن الكعب يقصد به مجمع الساق بالقدم أو ملتقى الساق بالقدم لا أقل في أن ذلك هو مقتضى احتياط كما لا يخفى.
لو سمعت شيخ أن الأدلة اللي ذكرها وهذا الجصاص قوية، خلينا نكون هنا منصفين، وكان من المفروض أنه يناقش الأدلة بشكل أقوى من المناقشة هذه اللي طرحها، مناقشته ضعيفة نعتبرها
على أي
يعني ما رد الأدلة بشكل قوي،
خصوصا الآية الأولى وهي وأرجلكم إلى الكعبين. يعني أقل التقادير الجصاص ادعى أن التعبير بالكعبين عوضا عن التعبير بالجمع كما جاء في قوله تعالى وجوهكم وأيديكم يدلل على أن في البين نكتة خاصة والتي استظهرها، فيا ليته دفع أو بين أن النكتة ليست ما ذكرت وإنما النكتة شيء آخر، كان ما أفاد له وجه. أما بهذه الكيفية فلا. على أي حال نعود لما نحن فيه، بقي عندنا في المقام نقطتان حتى ينتهي هذا البحث. أما النقطة الأولى فهي نقطة أقرب ما تكون إلى البحث العقدي، ولذلك لن نطيل الكلام فيها حتى لو لم نقبل كلام المصنف في بعض الموارد في موارد المناقشة. لا يعني عدم قبولنا لكلام المصنف في مورد المناقشة تمامية الدليل، وإنما هناك مناقشة أخرى قد ترد غير ما ذكره المصنف. ولما كان البحث بحث عقدي أقرب خلافي مقارن بين فقهين لن نطيل الكلام فيه كثيرا، سنقتصر على مادة الكتاب فقط. يتعرض المصنف في هذه النقطة إلى مسألة أو إلى حكم المسح على الخفين، هل يجوز للمتوضئ أن يمسح على الخفين بحيث يقال عدم اعتبار المسح على البشرة، أم لا يجوز للمتوضئ المسح على الخفين فيعتبر أن يكون المسح على البشرة؟ ذهب غيرنا من جمهور العامة إلى جواز المسح على الخفين، وقد استدلوا لذلك بأمور. ما وجد أحد منهم المعروف بين جمهور فقهاء العامة جواز المس على الخفين.
تصبح شعار العامة.
بلى. على أي استدلوا لذلك بأمرين أو ثلاثة أمور. أمر الأول ما جاء في أحكام القرآن للجصاص، وهو ما رووه عن جرير بن عبد الله: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله توضأ ومسح على خفيه. وأيضا الثاني عن الحسن البصري: حدثني 70 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله أنه مسح على الخفين. وأخيرا روى عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه مسح على نعليه وقدميه ثم دخل المسجد ثم خلع نعليه وصلى. قلت فيما مضى وأؤكد أنه التعبير بكلمة النعل إشارة إلى النعل العربية، وهي التي تغطي جزءا من ظهر القدم أو قبة القدم، الشراك على قولتنا، اللي تكون بها الكيفية. هذه أدلة العامة، لم يتعرض المصنف للتعقيب على شيء منها، ويكفي أن يلتفت إلى أننا لا نحرز صدور شيء مما ذكر لو كان الإحراز على خلافه. في مقابل العامة التزم فقهاؤنا رضي الله تعالى عنهم بعدم جواز المسح على الخفين، وذلك لأن المسح عليهما لا يعد مصداقا للمأمور به، إذ المكلف مأمور بالمسح على البشرة، المسح على القدمين: فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني فامسحوا رؤوسكم، وهذا يعني أن يكون المسح على الرأس، وأرجلكم أيضا يؤكد على أن يكون المسح على الرأس على القدم عفوا، وأرجلكم فيعتبر أن يكون المسح على القدم. فلو كان المسح مسحا على الخفين لم ينطبق عليه أنه مسح على القدم، ولذلك عبر المصنف بأنه ليس مصداقا للمأمور به، مضافا إلى أن النصوص الشريفة الصادرة عن المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام تؤكد هذا المعنى، فقد وردت الروايات الشريفة مشيرة إلى هذا المضمون. مثلا عندنا صحيحة زرارة واردة في الباب 38 من أبواب الوضوء الحديث السادس. طبعا نقرأ في المجلد الأول من مجلدات الوسائل صفحة 458. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وفيهم علي عليه السلام، فقال: ما تقولون في المسح على الخفين؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يمسح على الخفين فقال علي عليه السلام: قبل المائدة أو بعدها؟ فقال: لا أدري. فقال علي عليه السلام: سبق الكتاب الخفين، إنما أنزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة. طبعا هذه فيها دلالة واضحة على أن المقصود بعد عدم جواز المسح على الخفين. لا، ما الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام ما وضح، يعني بنى أبقى القضية. خب واضح أن في المسألة عنصر التقية، في أن الإمام كان متقيا منهم في إيضاح المسألة بكل حيثيات، هذا جلي يعني. ولا خب المائدة وإن كانت نزلت قبل رحلة النبي صلى الله عليه وآله من الدنيا بقليل قبل أن يقبض، إلا أن ذلك لا يعني أن المائدة بأكملها قد نزلت من أولها لآخرها دفعة واحدة، وإلا يلزم من ذلك أن آية الوضوء ما نزلت إلا قبل قبض النبي صلى الله عليه وآله بشهرين أو ثلاثة.
يقول: والذي قد يوحي بأن النبي صلى الله عليه وآله يعني صدر الرواية كان يمسح على الخف قبل نزول المائدة. وفي هذا يقول الصدوق: لم يعرف للنبي صلى الله عليه وآله خف إلا خفا أهداه له النجاشي، وكان موضع ظهر القدمين مه مشقوقا، فمسح النبي صلى الله عليه وآله على رجليه وعليه خفاه، فقال الناس إنه مسح على خفاه.
حتى ذا الكلام أنا عندي عليه تحفظ، يعني هل يتصور أن النبي صلى الله عليه وآله الذي هو موضع التشريع وموضع البيان والتعريف للناس أحسنت يصدر منه فعل يوجب الإيهام؟ خب بعد هم ما فهموا، يعني النبي صلى الله عليه وآله مثلا قال مقولة أو تحدث بحديث، هم لم يستوعبوا، هم لم يفهموا، هم فهموا خطأ. أما أن يصدر من النبي صلى الله عليه وآله فعل، هذا الفعل يكون موهما باحتمال إرادة واحتمال واحتمال، فيوقع الأمة في كذا وكذا، ده مستبعد. بل جناب الشيخ
أقول: هل الإمام سلام الله عليه كان يستخدم
التقية؟ بل في مواضع كثيرة الإمام علي عليه السلام كان يعمد إلى التقية المداراتية.
إذا ما غلطان في رواية الإمام علي قال خمس أو كده لا التقي فيهن والمسح على الخفين.
بله، ولذلك النبي الإمام علي عليه السلام ما قال بأنه يشرع أو يجوز، وإنما بيّن أن المسح على الخفين لا أقل منسوخ بالقرآن الكريم، أو أن القرآن الكريم قد منع من هذا المعنى. بيّن الإمام عليه السلام من ظاهر الرواية أن المغيرة بن شعبة أراد أن يثبت مشروعية المسح على الخفين اعتمادا على ما صدر فعلا من النبي صلى الله عليه وآله، وأمير المؤمنين علي عليه السلام رد هذا الكلام وأصر على أن المسح على الخفين غير ثابت. على أين؟
زين شيخنا، لو قلنا الآن إشكالك وهو إيهام الأمة، قد يقال بأن هذا الفعل صدر من النبي قبل المائدة لكن بعدها لم يصدر، فالذي هو النبي فعل هذا الفعل قبل المائدة قال بأنه مسح، والحال بأن النبي بعد المائدة يعني كان طريقة الأخرى
يعني. يعني لا زلت أصر على أن الأمر ليس بالوضوح أو ليس بالمعنى الذي تفيدون، بعيد. على أي حال، أيضا مما يشير إلى هذا المعنى، خب مما يشير إلى هذا المعنى رواية الكلبي النساب عن الإمام الصادق عليه السلام في نفس الباب، باب 38 من الوسائل، حديث رقم 4 من المجلد الأول، صفحة 458. محمد بن يعقوب الكليني عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن محمد بن علي عن سماعة بن مهران عن الكلبي النساب في سندها معلى بن محمد البصري، ولا طريق لتوثيقه إلا وقوعه في كتاب كامل الزيارات. في حديث قال: قلت له: ما تقول في المسح على الخفين؟ فتبسم ثم قال: إذا كان يوم القيامة ورد الله عز وجل ورد الله كل شيء إلى شيئه، ورد الجلد إلى الغنم، فترى أصحاب المسح أين يذهب وضوءهم؟ أحسن، فسيذهب لأنهم مسحوا على الجلود، فبالتالي سيذهب وضوءهم مع الجلود التي سوف تعود إلى الأغنام أجلكم الله. إذن النتيجة أنه لا مجال للالتزام بمشروعية المسح على الخفين كما لا يخفى. يقع الكلام بعد ذلك في آخر نقطة تعرضها المصنف في المقام، وهي إذا شك في وجود حاجب على أعضاء الوضوء هل يلزم الفحص وتحصيل الأطمئنان بالعدم أو لا. الآن يوجد في المقام شك، هو مطالب أن يغسل مثلا اليد فأن يصير أحسن، خب باجي بالمثال، هو مطالب أن يغسل اليد بحيث يكون الماء على البشرة، شك في أن بشرة اليد عليها حاجب يمنع من وصول الماء إليها أو لا يوجد عليها حاجب، فهنا هل يلزمه الفحص عن وجود الحاجب حتى يطمئن بعدم وجود حاجب أو لا؟ في مقام الإجابة نقول نعم يلزمه الفحص، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ذمته مشغولة بغسل الوجه وغسل اليدين، وهذا يستوجب أن يحصل الإطمئنان بفراغ ذمته مما قد اشتغلت به بأن يغسل بشرة الوجه وبشرة اليدين. قد يقال كما ادعى ذلك الشيخ الأنصاري رضي الله كما لعل المشهور، بل ادعى الشيخ الأنصاري رضي الله تعالى عنه عليه الإجماع، قد يقال بعدم وجوب الفحص عليه في مثل المورد استنادا لوجهين. الوجه الأول استصحاب عدم الحاجب، كان يعلم بأن يده لا حاجب عليها، شك الآن في وجود حاجب عليها يستصحب عدم وجود الحاجب فلا يلزم الفحص. استصحاب عدم وجود الحاجب في المقام أصل مثبت، لماذا؟ الواجب هو تحصيل غسل الوجه واليدين، وغسل الوجه واليدين ليس لازما شرعيا لعدم الحاجب، وإنما هو لازم عقلي، لما كان لازما عقليا فذاك يشير إلى أن الاستصحاب أصل مثبت وليس أثرا شرعيا فلا قيمة له. دليل الثاني جريان سيرة المتشرعة على عدم الفحص، مع أنه غالبا لا يخلو بدن الإنسان، كلام الزمن السابق، من مثل دم البرغوث أو الباق وما شابه من الحواجب، ولو صدر الفحص من أحدهم هل أنه صابتني بعوضة فأبقت أثرا من دم، لم تصبني بعوضة إلى آخر، لو صدر الفحص من أحدهم لو سمح حينئذ بأنه شخص وسواسي، وهذا الأمر الثاني لم يمنع منه. خب طيب، ويساعد على ما ذكرنا أن جملة من أعلامنا قد تمسكوا بهذا القول كصاحب الجواهر وصاحب مصباح الفقيه المحقق الهمداني بعدم الوجوب، استنادا إلى سيرة المتشرع المنعقدة على عدم الفحص في البدن عن وجود الحاجب المانع من وصول الماء إلى البشرة أثناء الغسل أو الوضوء بل حتى التيمم، بل أنهم يقررون لو وجدنا شخصا يفحص لعد من الوسواسيين. أجاب المصنف عن ذلك بأن ذلك إما للغفلة عن وجود حاجب أو للأطمئنان بعدم وجود حاجب، أما عند الشك في وجود الحاجب فانعقاد السيرة على ما ذكر مشكوك فيه، يكفي الشك في عدم إمكان الاعتماد على السيرة بعد كون السيرة دليلا لبيا يقتصر فيه على القدر المتيقن. وبعبارة أوضح طبقا لما تقدم سوف يقال بأن سيرة المتشرعة منعقدة إما حال الإطمئنان بعدم وجود الحاجب أو حال الغفلة عن وجود الحاجب فلا يعتبر الفحص، أما حال الشك في وجود الحاجب فلا سيرة في المقام. مع التنزل والالتزام بأن السيرة منعقدة حتى في مورد الشك لأنه في مورد الاطمئنان بالعدم لا معنى للتشكيك أو للقول بتصور وجود المانع. يعني الفرض العملي لهذه المسألة ما إذا شك المكلف في وجود مانع هل يلزمه أن يعمد إلى الفحص أو لا يلزمه العمد إلى الفحص، هذه التي تدخل في دائرة البحث. أما إذا كان مطمئنا بعدم وجود مانع أو كان غافلا عن وجود المانع أساسا لن يتبادر إلى ذهنه الحديث عن الفحص وعدم الفحص، التنقيب عن وجود حاجب أو لا، إنما يكون الكلام حال وجود الشاك عدل أو لا. يقول لو سلمنا بأن السيرة بأن معقد السيرة عام شامل حتى لمورد الشاك إلا أننا نشكك في حجية هذه السيرة، لأن المفروض أنها سيرة متشرعية، وحتى تكون حجة لا بد أن تكون معاصرة لزمان المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا الشرط الثاني نحن نشكك في ثبوته، فنقرر بأن هذه السيرة ليست سيرة معاصرة لزمان المعصوم، يعني ليست سيرة قدمائية وإنما هي سيرة حادثة متأخرة. فإذا لم نحرز اتصال هذه السيرة بعصر المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام لن تكون حينئذ كاشفة عن رضاه ومتضمنة لإمضائه وعدم ردعه عنها الموجب للبناء على حجيتها كما ذكر المحقق النائيني، وبالتالي لن يستند إليها في المقام. إذن إذا شككنا في وجود الحاجب بمقتضى الاشتغال اليقيني لتحصيل الفراغ اليقيني يلزم الفحص ولا يقال بالعدم. أما لو كان الباحث في حاجبية الموجود، يعني هذا سؤال المتكرر الآن، قلم الحبر الجاف أو السائل، إذا أصابني خط من قلم الحبر الجاف أو السائل هل يعد هذا الخط حاجب أو لا؟ لا نشك في وجود الحاجب، نحن محرزين أن في المقام شيئا وهو الخط، هل هو حاجب أو ليس حاجبا؟ إذا كان الشك في حاجبية الموجود يلزم الفحص أيضا وتحصيل الاطمئنان بعدم حاجبيته لنفس النكتة المتقدمة، وهي أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. قد يقال بأن ما ذكر هو مقتضى القاعدة، إلا أن في المقام عندنا ما يدل على عدم الحاجة إلى الفحص، وهي صحيحة علي بن جعفر كما ذكر المصنف، واردة في الباب 41 من أبواب الوضوء، حديث رقم 1. نعم
ذكرها بواحد جواب حتى في الجزء السابق.
خب هذه واردة الرواية صفحة 467 طبعا من المجلد الأول. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن المرأة عليها السوار والدملوج في بعض ذراعها، لا تدري يجري الماء تحته أم لا، كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ شاهدنا، قال تحركه حتى يدخل الماء تحت أو تنزع. تعبيره تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزع دلت على عدم لزوم تحصيل العلم بوصول الماء إلى البشرة، وأنه يكفي عملية الشك حينئذ في المقام. خب لحظة، أجاب عنه المصنف بأن صدر الرواية يدل على لزوم ذلك تحركه، وذيل الرواية زين يفيد غير ذلك تكملة الرواية، وعن الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا، كيف يصنع؟ قال إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ، يعني إذا لم يعلم ولو شك فلا يجب عليه الفحص، فيستفاد من ذلك عدم اعتبار الفحص. يقول المصنف بأن صدر الرواية متهافت مع ذيل الرواية، لأن الصادر عندما قال تحركه يدل على لزوم إيصال الماء إلى البشرة، بينما في ذيل الرواية واضح جدا على أنه لا يعتبر أن يحرز، ما منقول لا يعتبر وصول، لا يعتبر إحراز وصول الماء إلى البشرة، وإنما يكفي أن يغسل غسلا صحيحا يحتمل في أو يتحمل يعني يتوقع في أن يصل الماء تحت إلى البشرة كافي. فبين الصدر وبين الدين نوع من أنواع التهافت والتناقض المانع من الاستناد، وبالتالي هذا يمنع من الاستناد للرواية ويوجب التمسك بمقتضى القاعدة. إذن مقتضى القاعدة يجري أنه عند الشك في حاجبية شيء يجري عين ما تقدم عند الشك في وجود الحاجب، فكما أن عند الشك في وجود الحاجب القاعدة تقتضي أن الاشتغال اليقيني يستوجب الفراغ اليقيني، كذلك عندما يكون الشك في حاجبية الحاجب تطبق قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. هذا تمام الكلام في مسائل الوضوء وما يتعلق به. الحديث بعد ذلك في الغسل والكلام في الجنابة يأتي والحمد لله.
عندك نساء؟
إيه.